أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. ذكر الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر. كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، إلى أن يقول: فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. بعد أن أتممنا الكلام في الدليل الأول على إثبات الصانع، كلامنا نحن في أن هذه الموجودات لها صانع، لها خالق، لها موجد، هو الذي أوجدها ولم تأتي من فراغ أو لم تأتي من صدفة أو لم تخلق هي نفسها، وإنما نريد أن نثبت أن هذه الموجودات أوجدها صانع، أوجدها خالق. الكلام في هذا. قلنا لإثبات هذا الأمر، لإثبات الصانع، لإثبات الخالق، ذكرنا في الدرس الماضي الدليل الأول وهو دلالة الأثر على المؤثر، أو ما يسمى دلالة المعلول على العلة، أو بعبارة مختصرة يسمى أصل العلية. زين، هذا الأمر الأول. الدليل الثاني الذي هو اليوم محل كلامنا هو برهان النظم. زين، بداية نسأل: ما هو النظم؟ وهل هذا البرهان متفق عليه؟ ثم نذكر بعض المقدمات لكي ندخل في البرهان، ونذكر عدة صياغات للبرهان. هذه هي خريطة البحث. زين، تعريف النظم، أرجو كتابة هذا التعريف، جدا مهم. تعريف النظم هو الانسجام بين الأجزاء. هاي بين الأجزاء جدا مهمة. هذه الكلمة تدفع إشكال كبير يرد على برهان النظم. ها، نعم، ملاحظة: نحن في هذا الدرس نذكر مجرد يعني المواضيع الواضحة والمهمة، ولا نستطيع التطرق إلى الإشكالات باعتبار أن هذا الدرس بداية المعرفة درس تمهيدي. فنحن نلقي عليكم البراهين والأدلة، ثم إذا أتممنا هذا الدرس بحول الله، يعني إذا أحد يدرس يعني درس أعلى من هذا، يدرس شنو الإشكالات التي ترد على هذه الأدلة. طبعا أن كل فكرة معينة وكل دليل معين وكل برهان معين يرد عليه بعض الإشكالات، لكن هذه الإشكالات مدفوعة. فقلنا أن هذه الانسجام بين الأجزاء هذه جدا مهمة، تدفع إشكال كبير عن هذا. زين، هو الانسجام بين الأجزاء المكونة لإحدى المجاميع لأجل تحقيق هدف مشترك. أكو في هذا الكون، هذه الأجزاء اللي موجودة في الكون، أكو انسجام، وهذا الانسجام لأجل تحقيق هدف مشترك. هذا الانسجام بين الأجزاء هو اللي نسميه شنو؟ النظم. هذا التناسق والانسجام والترابط بين هذه الأجزاء هو الذي نعبر عنه بالناظم. زين، طبعا هذا البرهان اعتمد عليه جميع علماء اللاهوت، جميع علماء الكلام الذين يثبتون الله سبحانه وتعالى اعتمدوا على هذا، وطبعا هو برهان قديم من عهد أفلاطون وأرسطو. فالمسلمين يستدلون بهذا البرهان، والمسيحيين كذلك يستدلون بهذا البرهان، كذلك الفلاسفة الغربيين أيضا يستدلون بهذا البرهان. زين، برهان النظم يعبرون عنه ببرهان إتقان الصنع، يعبرون عنه بعبارة أخرى برهان إتقان الصنع. زين، نقدم الآن بعض المقدمات، نقدم أربع مقدمات لأجل الدخول في هذا البرهان. طبعا المصنف ذكر ثلاث مقدمات باعتبار المقدمة الأولى مقدمة واضحة، نحن نذكر المقدمة الأولى وإن كانت واضحة. نقول أن وراء هذا الذهن البشري الإنساني عالم مملوء بالموجودات الواقعية، هاي الظواهر الطبيعية التي نراها هذه واقعية، يعني أن الكتاب الذي أمامي أنا في ذهني أعلم بوجود هذا الكتاب أمامي، عندما أمسك هذا الكتاب بيدي وأراه بعيني هذا يدل على أنه واقعي، يعني مو ذهني هو اللي اخترع هاي الصورة اللي أراها الآن أمامي. عندما أرى هذه الجبال وأرى هذه النجوم وهذا القمر وهذه الشمس إلى آخره من هذه الموجودات والأشجار إلى آخره، عندما أرى هذه الموجودات أن العقل يقول أن هذه الموجودات واقعية، يعني أن لها موجود، لها وجود في الواقع، مو العقل هو اللي اخترع هذه الصور. زين، لأن هناك مذهب يسمى بالمذهب الخيالي أو المثالي، يقولون لا، هذه الموجودات الخارجية ليس لها وجود حقيقي، ليس لها وجود واقعي، وإنما العقل هو الذي اخترع صورة لهذه الموجودات الخارجية. على أي حال، إحنا نؤمن بأن وراء هذا الذهن البشري عالم واقعي، يعني هاي الظواهر الطبيعية هي شنو؟ ظواهر واقعية، لها واقعية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن عالم الطبيعة الواقعي، العالم الذي نراه في الخارج، هذا العالم يخضع لنظام دقيق، فنحن نرى أن هذا العالم خاضع لنظام محدد ودقيق، فكل ما في الكون هو موجود بصورة منظمة من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته. زين، هذا النظام إما شوف، هاي الموجودات الخارجية إما ننظر لها كموجود واحد، يعني شنو؟ بإطار محدود، ننظر يعني مثلا ننظر للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن شنو؟ عن علاقة الإنسان مثلا بالشمس، علاقة الإنسان بالأشجار، علاقة الإنسان بالحيوان، لا، علاقة الكواكب مع بعضها، علاقة الشمس بالقمر مع الأرض إلى آخره، يعني بغض النظر عن الإطار الكلي بين هذه الموجودات، لا، ننظر بالنظرة الأولى إلى النظام في إطار محدود، فنرى أن الإنسان في هذا الإطار المحدود متناسق منتظم بين أجزائه. زين، ونظرة ثانية لا، نقول هذا الإنسان مع الحيوان مع النبات مع وجود الماء وجود الهواء إلى آخره، الأرض مع الشمس مع القمر، مدى بعدها عن الشمس وقربها من الشمس، مدى مثلا بعد القمر إلى آخره، هذا النظام يعني بين الموجودات المتعددة، يعني إذا نظرنا إلى في إطار كلي أيضا نراه شنو؟ مترابط متناسق منسجم. زين، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اللي هو شنو أصل العلية اللي ذكرناه وين؟ ذكرناه في البرهان الأول، في الدليل الأول. وهذا شنو أصل العلية؟ قاعدة عقلية. فلا يستطيع أحد من العقلاء أن ينكر هذه القاعدة العقلية. زين، أن كل معلول لابد له من علة أوجدته، هذا اللي هو قانون العلية يسمى. وكل أثر لابد له من مؤثر قد أثره. وهذا ملاحظة، هذه هي النكتة من تقديم الدليل الأول على الدليل الثاني، يعني من تقديم دلالة الأثر على المؤثر، قدمه وذكره في الدليل الأول، ثم قال الدليل الثاني هو برهان النظم. ليش؟ لأن برهان النظم يعتمد عليه من على الدليل الأول. فإحنا ذكرنا الدليل الأول ثم ذكرنا الدليل الثاني اللي هو برهان النظم. طبعا وراح نعرف أن برهان النظم سوف يكون مقدمة لمن؟ لبرهان الإمكان والوجوب. فلذلك أخر برهان الإمكان والوجوب وقدم برهان النظم. فلذلك إحنا نشوف بين هذه الأدلة الثلاثة، برهان العلية وبرهان النظم برهان الإمكان والوجوب، بينها ترابط صحيح، وبينها مقدمية، يعني يكون واحد مقدمة للثاني. زين، الآن عرفنا بأن البرهان الأول مقدمة للبرهان الثاني. ليش؟ من خلال المقدمة الثالثة اللي هو أصل العلية، فإحنا احتاجينا البرهان الثاني كمقدمة من مقدمات برهان النظم، احتاجينا البرهان الأول كمقدمة من مقدمات البرهان الثاني اللي هو برهان النظم. زين، المقدمة الثالثة قال إن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن خصوصيات المؤثر. إذا أشوف مثلا أنا الآن أرى بناية، عمارة أو بيت جميل جدا، فأستكشف، ومبني هذا البيت أحسن بناء، فأستكشف أن البناء والمهندس الذي بنى هذا البيت وصمم هذا البيت هو مهندس غاية في العلم وغاية في الدقة، يعني أنه عالم، وإلا لو لم يكن عالم لصار هذا البناء مشوش، لم يكن بهذا النظام الجميل. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أكتشف أن هذا البناء قادر، لو لم يكن قادرا لما وضع حجر على حجر، فهذا البناء شنو؟ قادر. زين، نفس هذا البناء، مرة أنظر للحجارة التي تأسس منها البناء وأقول أن هذه الحجارة مصنوعة من يعني مادة جيدة ممتازة، أن هذا الزجاج مثلا زجاج مصنوع من مادة جيدة، أن هذا الأمر المعين اللي هو في ضمن البناء مصنوع بدقة وبنظام. زين، ثم هذه الأجزاء المنتظمة كونت هذا البيت أو هذه العمارة بصورة منتظمة، فهناك أكو نظامين، نظام محدد لجزء من الأجزاء بصورته التركيبية، ونظام ثاني لهذا المركب العام. زين، نقرأ. قال المصنف الدليل الثاني برهان النظم. يبتني برهان النظم على مقدمات هي: الأولى، أن عالم الطبيعة خاضع لنظم دقيقة كشفت العلوم الحديثة عن الكثير منها، فهذا الوجود الذي نشهد دورته في كل يوم وليلة يخضع من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته لقوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته. فلذلك يقولون أن المسافة بين الشمس والأرض لو ابتعدت الأرض لمسافة معينة عن الشمس لتجمدت الأرض، تجمدت بحيث لا يستطيع الإنسان العيش بها، ولا يستطيع الحيوان العيش بها، ولا النباتات. زين، ولو اقتربت، ليش؟ من شدة الانجماد. ولو اقتربت هذه الأرض من الشمس بمسافة معينة لا احترقت الشمس، يعني احترقت الأرض من شدة الحرارة، فلا الإنسان يستطيع العيش بها، ولا النبات ولا الحيوان، فتموت الحياة على وجه الكرة الأرضية. فلذلك نحن نرى هذا الانسجام بين هذه الموجودات الخارجية. زين، وهذا الانسجام
كشفه العلم الحديث. قال: وترعى الروابط بين أجزائه، الروابط بين أجزائه، وكذلك الكائنات التي تحيا فيه. شوف الروابط بين أجزائه، إذا نظرنا إلى النظام الهادف في إطار محدود، وكذلك الكائنات التي تحيا فيه إذا نظرنا إلى النظم الهادف في إطار كلي، يعني إلى مجموع هذه الموجودات الخارجية نراها أنها مترابطة ومتناسقة بين أجزائها وتفاعلها مع محيطها بما يضمن بقائها وتكاملها. الثانية، يعني المقدمة الثانية، وعلى حسابنا شنو المقدمة الثالثة، لأن إحنا ذكرنا المقدمة الأولى المصنف لم يذكرها. المقدمة الثانية التي ذكرها المصنف أصل العلية، وهو من القواعد العقلية البديهية. فواحد بالبديهة عندما يرى أي موجود من الموجودات يقول أن هناك واجد هو الذي أوجد هذا الموجود، عندما يرى أي أثر وعندما يرى أي معلول يقول أن هناك مؤثر وأن هناك علة هي التي شنو سببت بوجود هذا المعلول. فيستحيل عند العقل والوجدان قبول تحقق شيء بلا علة. العقل لا يقبل ولا يصدق أن هناك موجود، يعني أن هناك معلول بلا علة. لا بد لكل معلول من علة هي التي سببت في وجوده، بل وجود الأثر دال على وجود المؤثر. الخصوصية الثالثة المهمة، أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فهذا البيت الأمامي المبني بأحسن بناء وبأدق بناء وبناء منتظم يكشف عن أن المهندس والبناء الذي بناه مهندس عالم، يعني الخصوصيات اللي موجودة في الأثر تدل على الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فإذا وجدت البناء بناء منتظم أعلم أن البناء هو عالم، عالم في صنعته. إما لو نظرت إلى بيت مبني ببناء غير منتظم أعلم أن البناء الذي بنى هذا البيت شنو غير عالم، يعني غير خبير في صنعته. زين، فالخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين: الصورة الأولى وجود الأثر يدل على وجود المؤثر وهو قانون العلية، وهذا أخذناه في البرهان الأول. والصورة الثانية المهمة اللي الآن محل الكلام: خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر. قال: فالبناء المتقن المحكم الرائع المظهر والترتيب يكشف عن أمرين: أولهما وجود مهندس خططه وبناء بناه، يعني هذا البيت يكشف عن وجود، أول شيء يكشف عن وجود البناء، كذلك يكشف عن أن هذا البناء عالم قادر. قال: أولا يكشف عن وجود مهندس خططه وبناء بناه، ثانيا يكشف عن علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه ودقة ذلك البناء ومهارته البناء ومهارته في عمله. فإذا علمت هذه المقدمات يمكننا أن نقرر البرهان، فنقول هذه كلها شنو مقدمات. الآن ندخل في البرهان، أكو تقريرين للبرهان، هذا التقرير الأول الآن راح نذكره ثم نذكر التقرير الثاني. التقرير الأول أن ها هنا كونا ووجودا عظيما في البنيان ورائعا في الإتقان نابغا بالحياة ذا نظم وسنن دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تتخلف، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر وموجد، فمن أوجدها؟ إحنا نرى في العالم الخارجي أن هذه الموجودات موجودات عظيمة ورائعة في الإتقان ورائعة وغاية في النظم، كما أثبت هذا الشيء يعني أثبت هذا النظام العلم الحديث. العلم الحديث هو الذي أثبته، طبعا بالإضافة إلى شنو؟ إلى إدراكي أنا لهذا النظام. أنا بغض النظر عن استدلال العلم الحديث، أنا عندما أرى هذا النظام أراه في غاية النظم وفي غاية الحسن والجمال. زين، عندما قلت في غاية الحسن والجمال، أحد الصياغات، صياغات البرهان هو صياغة الحسن والجمال على تحال، لكن إحنا ما نذكرها، يعني نحاول نختصر على محل الكلام الذي يذكره المصنف. زين، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر وموجد، نسأل فمن أوجدها؟ فمن أوجدها بهذا النظام؟ يعني هذه العوالم وهذه الموجودات الواقعية الخارجية المنتظمة بهذا النظام، من الذي أوجدها؟ لا يخرج الجواب عن أحد أمرين لا ثالث لها. الأمر الأول، يعني أنا الآن أريد أن أجيب عن هذا التساؤل، أن هذه الموجودات الخارجية المنتظمة في غاية النظام وفي غاية الدقة، من الذي أوجدها؟ الجواب يحتمل كلا أمرين. الآن احنا نطرح الاحتمالين ونشوف من الاحتمال الأقوى. الاحتمال الأول أن تكون المادة هي أوجدت نفسها بنفسها، هاي الأرض هي التي أوجدت نفسها بهذه الهيئة، هذه الشمس هي التي أوجدت نفسها بهذه الهيئة، وهي التي أعطت لنفسها الحرارة، وهي والأرض هي التي كورت نفسها، وهي التي أوجدت الأشجار وأوجدت التربة وأوجدت الماء وأوجدت الأسماك وأوجدت هذه المخلوقات جميعا، ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوة مادية. المادة مادة الأرض هي التي تكون هذه الموجودات حتى وصلت إلى ما نشاهده من خلق ومخلوقات. يعني شنو؟ يعني مثلا إذا نجي للإنسان، الإنسان هو الذي أوجد نفسه، هو الذي خلق لنفسه هاتين اليدين، وهو الذي خلق لنفسه هاتين العينين، وهو الذي خلق كل أعضاء بدنه، وهو الذي جعل قلبه يدق بكذا، وهو الذي جعل الدماء تسري في بدنه. هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال مقبول؟ الإنسان العاقل يصدق مثل هذا الاحتمال؟ وهو باطل جدا، لأن المادة هي شنو؟ لا تستطيع أن تخلق بنفسها، لأننا قلنا أن خصوصيات المؤثر تحكي عن خصوصيات أن خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر، لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر، والخصوصيات الموجودة في الكون تكشف عن أن صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة والحكمة، وهذه صفات موجود، هذه الصفات اللي هي العلم والقدرة والحكمة، يعني الوجود طبعا، الوجود والعلم والقدرة والحكمة تكشف عن أن هذا الصانع موجود كامل الحياة والشعور، والمادة العمياء الصماء ليست بعالمة ولا هي قادرة وليست حكيمة وليس لها شعور، يعني فقط هي شنو؟ موجودة. فالموجود بما هو موجود يستطيع أن يوجد هذا النظام الدقيق؟ خب لا يستطيع. إذن الذي أوجد هذا النظام الدقيق هو شنو؟ يجب أن يكون موجودا شاعرا، يعني له شعور، له علم وقدرة وحكمة. الفرض الأول إحنا ما قبلناه، ليش؟ لأن يتنافى مع العقل ويتنافى مع شنو؟ قانون العلية الذي أثبتناه. هذا الاحتمال الأول، يعني المادة هي التي أوجدت نفسها، هذا شنو؟ ما قبلنا، احتمال باطل هذا. زين، الاحتمال الثاني، لا، مو المادة هي أوجدت نفسها، لا، إنما أن هناك علة خالقة، يعني أن هناك خالق وصانع لهذا الكون، هذا الخالق والصانع موجود شاعر له شعور على درجة عظمى من الكمال والبهاء. وعلى درجة عظمى من العلم والقدرة والحكمة. وهذا هو المتعين، هذا الفرض الثاني هو الصحيح. من خلال هذا الكلام نثبت أن هذه الموجودات الخارجية لها صانع، لها خالق، هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها. ليش؟ لأن نحن نرى أن هذه الموجودات في غاية الدقة، وهذه الدقة والنظام والتناسق والانسجام الموجود في هذه الموجودات الخارجية يكشف عن أن العلة التي أوجدتها هي في غاية العلم والقدرة والحكمة. وهذا الموجود اللي هو في غاية العلم والقدرة والحكمة هو الصانع وهو الخالق. زين، هذه شنو الصياغة الأولى لبرهان النظم. الصياغة الثانية، طبيعة النظام تستدعي المنظم. قال: ولك أن تصب البرهان نفسه بعبارة ثانية فتقول أن العقل عندما يطالع نظاما دقيقا، ولنقل مثلا جهاز كمبيوتر، فيلاحظ توزيع مكوناته بكيفيات معينة وبكميات مدروسة، ثم تقسيم الشبكات الرابطة بينها بأحسن أسلوب يمكنها من أداء وظيفتها المطلوبة، ليكون جهازا فعالا خلاقا بعد أن كان مواد جامدة متفرقة مهملة. عندما يرى العقل ذلك يحكم من فوره بأن ذلك لا يمكن أن يصدر إلا من فاعل عاقل ومهندس إلكتروني ماهر. إحنا الآن هذا الكمبيوتر، اللابتوب اللي موجود الآن أمامي، هو مكون منين؟ من هذا الحديد والألمنيوم والبلاستيك وإلى آخره. زين، هذا الحديد لوحده لا يستطيع أن يكون نفسه، وإنما يكون نفسه بهذه الهيئة الدقيقة جدا، وإنما نكشف أن هناك مهندس فاهم ودقيق وعالم في صنعته هو الذي صنع هذا الكمبيوتر اللي أمامي، وهو الذي كون من هذه الأجزاء والمواد العمياء الصماء، كون منها هذا الكمبيوتر اللي الآن نستفيد منه، ثم ينظمها في تلك الدوائر والشبكات الموصلة بتنسيق دقيق خاص يؤهلها للتفاعل فيما بينها لتحقيق الهدف المطلوب منها. فإما هسه هذا الكمبيوتر اللي أراه أمامي، إما أقول أن هناك مهندس وشركة هي التي صنعت هذا الكمبيوتر اللي أمامي، وإما أن يكون هذا الجهاز قد كون نفسه بنفسه، أو تكون صدفة من لا شيء، أو تكون هذا الجهاز صدفة من لا شيء. أكو حديد في الطبيعة، وأكو ألمنيوم في الطبيعة، وأكو بلاستيك في الطبيعة، وأكو هذه الأشياء النحاس إلى آخره، وتكونت بحركة، يعني الهواء تحرك ثم اندفع الحديد واندفع الألمنيوم إلى آخره وتجمع إلى أن صار هذا الكمبيوتر. نحن نعقل هذا؟ لا نعقل هذا، فنحن لا نعقل هذا في هذا الموجود البسيط. كيف نعقل هذا في هاي الموجودات العظيمة، في الموجودات الطبيعية العظيمة التي نراها أنها في غاية الدقة وفي غاية النظام؟ فهذا مما يحيله ويرفضه رفضا باتا. العقل يرفض أن يكون هذا النظام وجد بلا منظم، بل لا بد لهذا النظام من منظم. وهذا الحكم الذي يصدره عقل كل إنسان كائنا من كان لا يستند إلى شيء سوى النظر إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل عاقل ومدبر. فيقول أن الإنسان عندما يرى هذا النظام وهذا الانسجام الموجود بين هذه المخلوقات، يرى أن هناك منظم هو الذي نظم هذه الموجودات وهو الذي أوجدها، وهذا المنظم يتصف بالعلم والقدرة والحكمة. وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات. قال وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية، يعني هذا المصنوع الصناعي الذي الآن تكلمنا حوله اللي هو الكمبيوتر، يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود الطبيعي العظيم. يعني نحن نستكشف من أن هذه الموجودات الصناعية التي صنعها الإنسان لابد لها من صانع. الآن هذا الكتاب اللي أمامي لابد له من كاتب، هو الذي نظم هذه الحروف وهو الذي ألفها وهو الذي فكر وكتبها. من خلال هذه الموجودات الصناعية نستكشف أن هذه الموجودات الطبيعية لابد لها من ناظم. زين، وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود الطبيعي العظيم، أعني الكون وما فيه من كائنات، فيرى كل أجزائه في أرضه وسمائه مترتبة ومتناسقة ومتفاعلة فيما بينها تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة في نسبها ضبطا عجيبا مدهشا لفرط دقته وإحكامه. فيقولون أن الإنسان يعني مثلا شنو يحتاج إلى الأكسجين، والحيوان يحتاج إلى الأكسجين في التنفس، يأخذ الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد كربون. زين، لو لم يكن النبات، النبات يأخذ ثاني أكسيد كربون ويطرح الأكسجين، هاي العملية المنسجمة والمترابطة بين هذه الموجودات، فلو كان النبات أيضا يأخذ الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد كربون، لشنو؟ إن فقد الأكسجين وتكاثر في الكون ثاني أكسيد كربون. لكن نحن نرى أن هذا الانسجام الحاصل بين هذه الموجودات في غاية الدقة، فنرى الإنسان والحيوان يأخذ الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد كربون، بينما النبات بالعكس، لكي يكون شنو؟ هناك انسجام بين هذه الموجودات، وهذا الانسجام دقيق جدا بحيث لا تختل في وظيفتها ولا تضطرب، بما يضمن بقاء الكون واستمراره وتكامل مخلوقاته، وإلا لو لم يكن هذا النظام لاختل الكون. يرى العقل ذلك فيحكم بما حكم به في المصنوع البشري من استحالة وجوده إلا من فاعل عاقل شاعر، يعني له إحساس، مدبر عظيم القدرة وواسع العلم ورائد العقل الوحيد في حكمه هذا ليس سوى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى عن التحقق بلا فاعل عاقل ومدبر. نحن عندما أرى هذا الموجود الصناعي اللي أمامي، سواء كان الموبايل أو البيت أو الكمبيوتر، وأستكشف وعقلي يحتم علي أن هذا الموجود الصناعي الأمامي أن له صانع هو الذي صنعه، العقل لا يصدق أن هذا الكمبيوتر أو هذا الموبايل وجد لوحده، العقل يرفض هذه الفكرة، بل لا بد له من موجد. زين، نحن نسري نقول بما أنه نحن صدقنا بهذه، كذلك هذه الموجودات الطبيعية أيضا لا يمكن أن توجد وحدها، وإنما لها موجد، وهذا الموجد عالم وقادر وحكيم. منين عرفنا؟ من خلال وشاعر، من خلال يعني له إحساس، من خلال الخصائص الموجودة في الأثر وفي المعلول. زين، وبهذا البرهان خلصنا إلى نتيجة، وهي أن للكون وموجوداته خالقا عظيما قادرا عالما خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود. طبعا نحن، ملاحظة مهمة جدا، نحن لا نقول أننا من بما أن هذه الموجودات الصناعية لها صانع إذن الموجودات الطبيعية لها صانع، لا، نقول نحن استكشفنا أن هذا الكلام مهم جدا، أيضا إشكال يحل الإشكال بهذا الأمر اللي الآن سأذكره، أن هذه الموجودات الصناعية استكشفنا لها صانع بمن؟ ببركة قانون العلية، يعني قانون العلية، القانون العقلي هو الذي قال أن هذه الموجودات الصناعية لها صانع. كذلك القانون العقلي، لأن حكم لأن الأحكام العقلية لا تخصص، لا تخصص فقط في الموجودات الصناعية، وإنما تعم الجميع. فجميع كل الموجودات وكل المعلولات لابد لها من علة، لابد لها من موجد، لابد لها من صانع وخالق. قلنا كيف اكتشفنا؟ اكتشفناه بقانون العلية، يعني هذا القانون العقلي. نعم، أن برهان النظم يبتني على مقدمتين رئيسيتين. المقدمة الأولى حسية، اللي هو أن هناك موجودات خارجية واقعية، والمقدمة الثانية عقلية، اللي هو أصل العلية. كل أثر لابد له من مؤثر، وهذا وخصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر. هاي قاعدة عقلية، اللي هو قانون العلية، أصل العلية، قاعدة عقلية. نقول لا يمكن أن نقول أن برهان النظم هو برهان حسي وبرهان تجريبي، لا، هو برهان عقلي. زين، أنت تقول لي مو الآن أنت أثبتت في المقدمة الأولى، شنو المقدمة الأولى؟ حسية، صح ولا لا؟ فيكون البرهان برهان النظم حسي. أقول لك لا، المقدمة الأولى مجرد تنقح الموضوع، يعني تثبت الموضوع. أنت الآن أثبت لي الموضوع وأنا أجيب لك شنو دليل عقلي على شنو، على وجود الصانع. فالذي يثبت الموضوع، الموضوع يعني يثبت الموجودات الخارجية، هو شنو؟ الحس. فنحن بحواسنا نستكشف أن هناك موجودات خارجية، وبعقلنا يعني بقانون العلية نقول أن هذه الموجودات الخارجية لابد لها من موجد، لابد لها من خالق، لابد لها من صانع، وهذا الصانع خصوصيات الموجودة في المعلول، والخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي عن خصوصيات الموجودة في المؤثر. طبعا هذا النظام موجود كثيرا في القرآن الكريم، منها قال وإلى برهان النظم أشار تعالى في سورة البقرة بقوله إن في خلق السماوات، آية جدا جميلة، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. شوف كل هذا النظام اللي موجود، النظام الموجود في السماوات، موجود في الأرض، في اختلاف الليل والنهار. قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه الموجودات الخارجية شنو؟ علامة يستكشف منها العقلاء أن هناك صانع وأن هناك خالق لهذه الموجودات وأن هناك منظم، لأنك الآن ترى أن هذه الموجودات منتظمة. قال لآيات يعني علامات لقوم يعقلون، الذي يفكر بعقله يستكشف هذا الأمر، يستكشف وجود الصانع. فإن فيما ذكرته الآية من الظواهر الكونية التي تخضع لأدق النظم وتتفاعل فيما بينها لتأتي بما ينفع الناس ويضمن بقاء الموجودات، إن فيها لآيات ودلالات على وجود قوة قاهرة قادرة عالمة أوجدتها وتتولى تدبيرها لا يشك في ذلك ذو لب ذو عقل، يعني لأن النظام لابد له من منظم. بدقيقة واحدة، نحن قلنا أن هذه الأدلة الثلاثة التي يذكرها المصنف هي شنو؟ واحد مقدمة للثاني. قلنا في برهان الأثر على المؤثر أثبتنا أن لكل أثر مؤثر. احتجنا هذا الأصل وين؟ احتجناه في برهان النظم. ليش؟ لأن اعتبرناه كمقدمة من مقدمات برهان النظم. زين؟ زين. برهان النظم هل هو مقدمة؟ يعتبر يعني مقدمة وتمهيد لبرهان الإمكان؟ نعم. شلون؟ نقول أن برهان النظم يثبت أن هناك موجد وصانع وخالق غاية في العلم والقدرة والحكمة، وموجود ذو شعور وإحساس. زين، يعني شنو؟ نفينا المادة العمياء الصماء لقائل أن يقول فليكن هذا الصانع ليس هو الله، وإنما مثلا الله خلق موجود من الموجودات، وهذا الموجود هو الذي شنو أثبت أو خلق وصنع هذه الموجودات الطبيعية، أو أن هذا الموجود الذي صنع هذه ليس هو الإله الذي نتصوره والذي يؤمن به الديانات السماوية، وإنما هناك مثلا عدة آلهة، إله خلق كذا وإله خلق كذا وإله خلق كذا. زين، وكل واحد من هذه الآلهة هو عالم وقادر وحكيم. زين، هذا الإشكال سيندفع وين؟ في برهان الإمكان. سنثبت أن هناك موجود واحد، هذا هو واجب الوجود وهو الذي أوجد جميع الموجودات، ويستحيل أن يكون هناك موجود غيره هو الواجب، وإنما هو واجب الوجود وهو الذي أوجد جميع الموجودات. ثم سنذكر صفات هذا الموجود وين؟ في برهان الإمكان، وندفع الإشكالات الواردة عن برهان الإمكان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.